النهارده هندرس شخصية من الشخصيات المشهورة ونحاول نخلصها مع بعض، قصة شمشون. في ناس منكم تعتقد ان شمشون ده يعني حكاية العيال بس، يعني نقولها في مدرسة الأحد وخلاص، لكن احنا مالنا في شمشون. يعني الحقيقة شمشون ده شخصية كتابية مهمة وفيها دروس كتيرة مهمة. الأول نشوف احنا فين في التاريخ، ركزوا معايا بقى عشان نبتدي نستوعب احنا في انهي مرحلة من تاريخ الكتاب المقدس. كل مرة احكي لكم الحكاية دي بتعرفوا حفظنا. الكتاب يبتدي بشخصية آدم، آدم تيجي بعدها شخصية نوح، بعدها بفترة الشخصيات المشهورة. نوح يجي بعده بفترة شخصية أبونا إبراهيم، وعند أبونا إبراهيم تبدأ دعوة شعب إسرائيل. يعني قبل كده كان ربنا إله الكل ومعروف عند الناس بتوعه بس، لكن عند أبونا إبراهيم يبدأ التخصص. ربنا يقول له تعالى وراي أعملك شعب، لأول مرة بيقول له هميز شعب دون عن العالم كله وهتبقى شعب خاص لك. يطلع أبونا إبراهيم، فين وفين يجي إسحاق، بعد كده يجي يعقوب اللي هو إسرائيل. يبقى كلمة إسرائيل هي يعقوب اللي جده أبونا إبراهيم اللي ابتدى عملية الفرد ده عشان تخصيص شعب لله. يعقوب جاب 12 فرد، 12 ولد، منهم يوسف اللي راح مصر وبعد كده نزل وراء مصر لما بقى رئيس وزراء مصر، ودخل حوالي 70 نسمة اللي هم كل عيلة إسرائيل الأولى يعقوب وولاده وأحفاده مصر. عدت مئات السنين جوه مصر، تكاثروا بشدة جدا وبدأ اضطهاد شديد عليهم من المصريين، إلى أن ظهرت شخصية موسى. بنتوا ولا ده احنا لسه في أول الكلام، اعملوا معروف انتوا كده يعني. قال الفطار جميلة تاني، أبونا آدم وبعدين نوح وبعدين إبراهيم إسحاق يعقوب، من يعقوب للأزباط، وصلنا بعد 400 سنة بقينا عندكم. ماشي. موسى قدر يخرج الشعب ومشي بيه سينا 40 سنة وسلم يشوع توزيع الأرض في كنعان في فلسطين بعد ما حاربوا حروب كتيرة وطردوا الشعوب الكتير. يشوع سكنهم، يشوع وزع عليهم الأراضي اللي هي النهاردة أراضي شعب فلسطين. يشوع كمل رسالته ووزع الأراضي على ال 12 سبط، وفضل سبط لاوي على اعتبار ان ده سبط الكهنوت، ملوش أرض على اعتبار كل سبط بيطلع عشور أرضه لسبط لاوي، لأن لاوي ده مكرس لله، نصيبه هو الرب. بعد يشوع ابتدت الناس تسكن في الأرض، فابتدت تزوغ عن ربنا لأن الشعوب المحيطة بيهم شعوب وثنية، وكان ربنا منبهه ما تختلطوش بحد، الاختلاط الزيادة مش كويس لأن هينقل لكم أفكارهم وهتبقوا تعملوا زيهم. ما سمعوش الكلام، بدأت الوثنية تزحف وبدأت الإباحية تزحف وبدأ شعب ربنا يبتدي يضيع. يبقى ما بعد يشوع هي المنطقة اللي احنا فيها دلوقتي اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة، اللي هي سفر القضاء. سفر القضاء بيحكي الفترة اللي ما بين يشوع اللي رسكن اليهود في الأرض إلى أن بدأ عصر الملوك عند شاول الملك. يبقى في عصر في النص كده يسموه عصر القضاء. كلمة قاضي الحقيقة كلمة مش دقيقة في العربي، يمكن الأفضل منها نفهمها على إنها قائد مش قاضي، لأن هو قاضي مش بالمعنى أنه بيحكم بين الناس، لا هو قائد للشعب. لكن ليه مش بنقول عليه ملك؟ لأن ما كانش فيه نظام ملك، لأنه كان النظام الله هو الملك، لغاية ما الشعب بعد خالص فطلب ملك. وحتى صمويل زعل قوي فقال له انت زعلان ليه؟ هم لما طلبوا ملك رفضوني انا ما رفضوكش انت. فكان مفهوم عند ربنا بدل قالوا يا ملك عاوزين ملك يبقى بيرفضوا ربنا ملك. فما كانش فيه نظام ملوكي في الشعب في الاول، كان النظام الملك هو الله، القائد هو الله، والقائد ده القاضي ده هو الحاكم من خلال الله، مدبر الشعب، لكن ما هوش ملك، ملوش كرامة أعلى من اللي حواليه. زمن القضاء اللي هو سفر القضاء اللي احنا هندرسه ده يبدأ من آخر حياة يشوع إلى اخر قاضي مشهور اللي هو صموئيل النبي. صموئيل النبي يعتبر قاضي لانه كان بيحكم للشعب لغاية ما قالوا صموئيل هات لنا ملك، وزعلوا في الاخر ربنا قال له خدهم على عقلهم، جاب لهم شاول الملك. وبدأ من ساعتها عصر الملوك الى مجيء المسيح كان فيه ملك هيرودس الملك، يعني استمر عصر الملوك لشعب اسرائيل لغاية مجيء المسيح. في زمن القضاء بيحكي قصة واحدة مكررة حوالي 12 مرة. ايه القصة؟ الشعب يبعد عن ربنا، ربنا يبعد عنهم، فتبتدي الشعوب اللي حواليهم تحتلهم وتذلهم، يقعدوا لهم 10-20-30-40 سنة في الظل يفتكروا ربنا، يصرخوا ربنا يبعد ايه؟ قاضي. القاضي يقوم بثورة يحررهم ينصرهم، يرتاحوا كم سنة ويرجعوا يزوغوا تاني، يزوغوا ربنا يبعد عنهم او يرفع ايده عنهم، تبتدي الشعوب تدخل عليهم وتذلهم، يفضلوا كذا سنة لغاية ما يفوقوا يصرخوا ربنا يبعد قاضي. القصة دي بتتكرر حوالي 12 مرة، هي نفس السيناريو بيتكرر كذا مرة. وده الحقيقة من قبل ما نبتدي كده صورة مكبرة للي بيحصل في حياة كل واحد فينا. احنا بنمشي مع ربنا خطوتين وبعدين ننسى، لما الدنيا تلطش شوية نبتدي نفوق نقول يا رب، نرجع نتعدل شوية الدنيا تمشي، بعدين ننام. اول ما ننام في الخط تلاقي التجارب شدت او الازمات او ترجع تاني تقول يا رب، وهكذا. اذا القصة دي تؤكد ان احنا كبشر ما عندناش كده خط مستقيم ابدا، دايما نقع ونقوم، فده شيء مريح. تاني حاجة تفهمها لنا القصة دي على بعضها ان ربنا نفسه طويل قوي، ربنا طويل الأنا فعلا. يعني لو واحد فينا مكان ربنا كان رفض الشعب خالص، كان لغى الشعب ده، كان استغنى عنه، ما فيش عقوب كتير قوي. وهو في مرة قال لهم انا مش مخترتكوش لانكم افضل من باقي الشعوب، لا انا اخترتكم لان جدكم ابونا ابراهيم، ابوه جدكم ابراهيم ده راجل كويس، لكن بعد كده انتم مش زيه، وانا عشان كلمتي مع ابونا ابراهيم مش راجل فضكم. لكن هم كانوا شعب عنيد جدا. يبقى اولا بتدينا صورة عن حياتنا اللي هي دايما ما بين السقوط والقيام، تدينا صورة عن رحمة ربنا الواسعة وطول أناته، لأنه بيحتملنا ويحتوينا ويبعد مخلص ويصدق قال لما نصرخ ان احنا خلاص توبة يا رب واخر مرة، ويمشي معانا ويريحنا، وهو عارف كويس ان احنا بعدها بشوية هنركب تاني وننام تاني. طبعا لو غوطنا قوي السفر ده، كل قاضي يرمز للمسيح بشكل، انتوا عارفين ان احنا في قرايتنا للعهد القديم بنمشي في خطين في التفسير. الخط الاولاني ان انا بشوف الشخص ده وحياته مع ربنا واتعلم، لان ربنا هو هو ما اتغيرش، وانا واي شخص احنا بشر، يعني هي نسخة واحدة في الاول وفي الاخر، فاللي هيحصل مع جدعون بيحصل مع شمشون بيحصل معانا بيحصل مع موسى، في الاخر احنا طبع بشري واحد بعيوبه وميزاته، والله هو اله واحد ما بيتغيرش. فقيمة الدراسات الشخصية دي بالذات في العهد القديم ان انا بفهم ربنا اللي بيعمله زمان بيعمله معانا لغاية النهاردة، والضعفات اللي في حياة الناس دي ضعفات موجودة في حياتنا لغاية النهاردة، فننظر الى نهاية سيرتهم ونتمثل بإيمانهم. الزاوية التانية من التفسير او الاتجاه التاني بقى غير اللي هو التأمل والدراسة والبحث في الشخصية عشان اتعلم منها حاجات، مقابلة الشخصية والاحداث بالعهد الجديد. كلام ده ايه علاقته بالعهد الجديد؟ الشخص ده يشبه المسيح في ايه؟ لان هو ما يعنينا في الاول وفي الاخر ربنا يسوع المسيح، لان هو قال فتشوا الكتب، فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياة ابدية وهي تشهد لي. فمن هنا الاباء فتشوا الكتب فلقوا ان كل حدث وكل شخص في العهد القديم كان له علاقة بالمسيح، كل حدث وكل شخص كان له علاقة بالعهد القديم لبعد التفتيش والبحث. فاحنا بنحاول نعمل زي ما عملوا الاباء القديسين الاول، ان احنا نفتش نشوف ازاي الحاجات دي كانت ترمز بشكل ما الى ربنا يسوع المسيح. يبقى احنا بنمشي في اتجاهين، يعني اتجاه دراسة القصة والاحداث عشان نطلع منها بمعاني، واتجاه رمزي ان انا طابق الاحداث والشخص والقصة على رحلة العهد الجديد وخلاص العهد الجديد. يعتقد ان كاتب سفر القضاء هو صموئيل النبي نفسه، لانه هو اخر قاضي، والتلمود اليهودي يقول كده، لأن الكتاب ده عند اليهود لغاية دلوقتي، فهم يعتقدوا كده والأباء الأوائل في الكنيسة يعتقدوا كده، لكن ما اتكتبش في السفر مين اللي كتبه. يعني في أثار يذكر السفر نفسه أنه فلان هو اللي كاتب، زي مثلا بولس يقول بولس رسول يسوع إلى كذا، يبقى اللي كاتب بولس ماشي. لكن سفر القدامى مش ذاكر اسمه كشخص في الكتابة، لكن أغلب المفسرين بيميلوا أنه صمويل نفسه. من القضاة المشهورين واحد اسمه جدعون، واحد اسمه يفتاح، واحد اسمه دبورة. احنا هناخد اخر قاضي اللي هو شمشون. نبتدي نقرأ قضاة 13. ثم عاد بنو اسرائيل يعملون الشر في عيني الرب، فدفعهم الرب ليد الفلسطينيين 40 سنة. يبقى اول كلمة ناخد بالنا منها عادة بنو اسرائيل. تلاقي الواحد رجع في اعترافه عادة يكرر ما قاله الشهر اللي قبله. في ناس تيأس، يعني في واحد يجي يقول لي ابونا انا زيت، يعني هو نفس الكلام، انا جاي اقول لك نفس الكلام، لسه عصبي ولسه بنسى واتكلم عن الناس ولسه كسلان في صلواتي، انا زيت. اقول له بس ربنا ما زيت، الحمد لله ربنا ما زيت، مش مهم انت تزهق، المشكلة ان ربنا ما يزهق. فهنا عاد بنو اسرائيل يعملون الشر، لان دي بعد كذا جولة، فاهمين؟ يعني القضاء من قضاء واحد هيعرف معنى كلمة عادة. عادة يعني هو نفس الاعادة، نفس القصة تاني. يعملون الشر في عيني الرب، فدفعهم الرب ليد الفلسطينيين 40 سنة. برضو ده يفكرنا وينبهنا ان الايام الصعبة دايما رسالة توبة، دي قاعدة ثابتة ما بتتغيرش على مدى التاريخ. الايام الصعبة دايما رسالة توبة. لما تيجي أيام صعبة أيا كانت، اقتصاديا مرضيا مشاكل، اعرف أن ربنا بيقول لك ارجع، اعرف أن ربنا بيشاور على حاجة لازم تتصلح، اعرف أنه في شر في عيني الرب لازم تتوب عنه. ممكن واحد ما يكونش منتبه ليه على فكرة، ممكن تبقى حاجات صغيرة زي الكسل مثلا، كسل مش حاجة صغيرة بس في نظرنا حاجة صغيرة، لكن يبقى ربنا شادد عليك يقول لك وبعدين كسل بقى، بقالك 30-40 سنة بتكسل، فاضل في العمر قد ايه عشان تكسل؟ طب وبعدين؟ فعادة عادة بنو اسرائيل يعملون الشر، فدفعهم الرب ليد فلسطين 40 سنة. واحد يقول طب مش 40 سنة كتير قوي؟ طب هم صرخوا؟ هم راضين ينطقوا؟ ما هم مستني عليهم يصرخوا وينطقوا؟ حتى الفترات لما بتطول بيبقى المشكلة ان الشخص مش واخد باله ان الحل في ايده، الحل انه يصرخ، الحل انه يتذلل قدام ربنا، يقوم الموقف يتصلح. اللي حضر معانا موسى لاحظنا كده انه لما صعد صراخهم امام الله بدأت قصة الخلاص على يد موسى. في الوقت اللي الناس تعبانة جدا ومرهقة ومعذبة من الفلسطينيين، كان رجل من سرعة، سرعة دي منطقة من عشيرة الدانيين. ايه الدانيين دول اللي هم ايه؟ سبط دان، وهو لازم يقول بقى اليهودي ده اصله ايه. فمن سبط دان اسمه منوح، وامرأة عاقر لم تلد، وما قالوش اسم امرأته، اسمه منوح، دي بيقولوا يعني النواح او النوحة او اللي هي البكاء او شدة البكاء، كانوا ليهم اسماء. فيعني بعض المفسرين بيقولوا الظاهر ابوه امه سموه الاسم ده من كتر الغلب، لما واحد يسمي ابنه منوح يعني حاسس بالغلب فمسميه كده، زي ما تسمي واحد غلب مثلا حاجه كده. فاسمه يوحي بالحاله، ووسط الحاله دي بتولد بقى المخطط. وامراه عاقر لم تلد، فتراءى ملاك الرب للمراه وقال لها انت عاقر لن تلدي، ولكنك تحبلين وتلدين ابنا، والان فاحذري ولا تشربي خمرا ولا مسكرا ولا تأكلي شيئا نجسا، فها أنك تحبلين وتلدين ابنا ولا يعلو موس رأسه، لأن الصبي يكون نذيرا لله من البط، وهو يبدأ يخلص إسرائيل من يد الفلسطينيين. تراءى ملاك الرب للمرأة. أولا ناخد بالنا إن ما سمعناهمش بيصلوا وبيطلبوا، يعني في حالات تانية كانوا بيصرخوا عشان موضوع العيال ده، زي مين مثلا؟ زي حنة أم صمويل، بعدها بشوية وزي زكريا وإليصابات كانوا دايما نفسهم وبيصلوا. لكن بعض الناس ربنا يستجب لهم حتى لو ما كانوش بيصلوا، حتى لو الموضوع مش شغال. احيانا في واحد يبقى بعيد عن ربنا وربنا يعمل معاه معجزة عشان يشده، بالرغم ان هو اساسا ما كانش مشغول بربنا، ما كانش حاطط رجائه في ربنا. وواحد تاني زي ابو ابراهيم وسارة يفضل بتاع 40 سنة مستني العيل وبيصلي، وراجل تقي جدا وربنا ما يستجبلوش غير متأخر، ما ابعد احكام وعن الفحص ده ملاك الرب جاي يقول لها انت عاقر احنا هنديك عيل. طب ليه ما طلبتش؟ معلش، هو ربنا برضو حاسس بالناس. والآن فاحذري ولا تشربي خمرا ولا مسكرا ولا تأكلي شيئا نجسا. خلي بالكوا دول يهود، لكن احنا قلنا ان هم في زمن بعدوا كتير عن التدين، فاصبح من المعتاد ان هم ياكلوا مع الوثنيين، وده ممنوع عند اليهود، وممكن يشربوا خمره بزياده. كل دي حاجات غلط عند اليهود. طب هو بينبهها ليه؟ مش لان التعليم دي مش اصيله، التعليم دي موجوده بس هم اللي مش واعيين ليها، هم اللي بطلوها. وفي نفس الوقت في حاجه مهمه هنا، ان ربنا لما بيدينا هديه بيبقى طالب مننا على الاقل شويه، يعني شويه رد فعل كده. احذر، طب بلاش بقى ناكل مع الاشياء النجسه ونشرب خمره، يعني الواحد يقدر. طيب ربنا اداله حاجه حلوه، طب فين رد الفعل؟ طيب وبعدين هنا طلبه ده ليه قيمه؟ لان الطفل اللي هيتولد هيبقى نذير الرب، هيبقى مكرس لربنا، ربنا عينه عليه من الاول. انك تحبلين وتلدين ابنا ولا يعلو موسى راسه، يعني الموس ما يجيش على راسه ابدا. وطبعا تعرفين حكايه سمسون بعد كده، ده هي دي اساس القصه كلها، كلمتين دول، انه من ساعه ما هيتولد مش هيحلقوا له ابدا لغايه ما يقع في الخطيه ويضيع خالص ويتذل فيروح شعر راسه، ولما ينبت ربنا ينقذه تاني. طب ايه القصه يعني؟ وده سحر ده ولا ايه الشعر يعني؟ وايه قيمه الشعر؟ دي علامه العهد، ان النذير كان وقتها ما يقص الشعر، دي كانت علامه عهد، علامه. فطول ما هو بينه وبين ربنا عهد، ربنا معاه وهيبارك له وهيسنده، وفي قوه روحيه لانه ما كسرش عهده مع ربنا. اول ما يكسر عهده مع ربنا راحت قوته الروحيه. هذه اول معنى. المعنى الثاني ان شمشون زي اي قائد هيبقى مخلص، وكمخلص يبقى رمز للمسيح، والمسيح هو الراس دايما، يعني الكنيسه كلها تخضع على الراس المسيح. فأحد القديسين يشبهها ايه؟ ان المسيح هو الراس وكلنا عباره عن شعر منبت في المسيح، كلنا لازقين في المسيح. فالمسيح مش عاوز ولا شعرها تقع، فاهمنا؟ يعني ان كان المسيح هو الراس احنا كلنا طالعين منه، فمش عاوز ولا شعرها تتقص. فلا يعلو موسى راسه ابدا لانه يكون نذيرا لله من البطن، وهو يبدا يخلص اسرائيل من يد الفلسطين. فدخلت المرأة وكلمت رجلها قائلة: جاء إلي رجل الله ومنظره كمنظر ملاك الله مرهب جدا، ولم أسأله من أين هو ولا هو أخبرني عن اسمه. واضح إن هم ناس سذج وطيبين بزيادة. فهي ست يعني بعد الرؤية قالت لجوزها: على فكرة امبارح جالي ملاك وأنا نسيت أسأله اسمه إيه وجاي منين وما عملناش واجب. والست يعني طيبة خالص، ده هتتأكدوا من الكلام ده دلوقتي. وقال لي وقال لي: ها أنت تحملين وتلدين ابنا، والآن فلا تشربي خمرا ولا مسكرا ولا تأكلي شيئا نجسا، لأن الصبي يكون نذيرا لله من البطن إلى يوم موته. برضه فكرة النذير دي تفكرنا في حاجة في العهد الجديد. في العهد القديم كان الشعب شعب الله، لكن مش الكل نذير للرب، وكان النذير دايما يميل إنه يبقوا بكر. البكر يقول ده بتاعي لان ربنا فدا وقت الابكار في مصر. في العهد الجديد كلنا نعامل معاملة نذير الرب. خلي بالكم من المعنى ده. في العهد الجديد احنا تولدنا ولادة تانية من ربنا رأسه من فوق، فاصبحنا مخصصين لله مكرسين لله. فما ينطبق على شمشون كنذير للرب في العهد القديم ينطبق علينا، بس مش حرفيا، مش لازم يعني ما نحلاش، لا، فكرة ان في عهد بيننا وبينه وان احنا مخصصين ليه وان احنا ورانا رسالة خلاص. هذه فكرة النذير. فكل واحد فينا اصبح نذير الرب واخد نعمة الروح القدس، لانه هنا هتلاحظ ان شمشون بيمتلئ بالروح القدس. القصة دي قريبة الى حد ما من قصة يوحنا المعمدان في ميلاد، لانه هو كمان كان نذير الرب وكانت امه عاقر، وبرضو الحكاية ابتدت بملاك جه بشرهم وصدقوه. نشوف هيحصل ايه. فصلى منوح الى الرب، طيب يعرف يصلي، وقال اسألك يا سيدي ان يأتي ايضا الينا رجل الله الذي ارسلته ويعلمنا ماذا نعمل للصبي الذي يولد. برضو كلها بساطة. طب يا رب معلش ابعته تاني لحسن نسينا نسأله، هنعمل ايه مع الولد ده لما يجي؟ نذير الرب ده يعني يعملوا له ايه؟ ما عندناش خبر. طب مش هنشرب خمر خلاص، ومش هنقص شعره، طب وبعدين في ايه تاني؟ مش عارف. فببساطة جدا بيقول له رب ابعت لنا ملاك الله تاني يقول لنا. شوفوا بساطة الناس، في ناس بسيطة جدا. فسمع الله لصوت منوح، مع البساطة الشديدة تلاقي ربنا يتجاوب على طول. فجاء ملاك الله ايضا الى المرأة وهي جالسة في الحقل ومنوح رجلها ليس معها. يعني كانت الست قاعدة في الحقل، فقام منوح وسار وراء امرأة وجاء الى الرجل وقال له أأنت الرجل الذي تكلم مع المرأة؟ فقال أنا هو. خلي بالكم، مرة بيتسمى رجل ومرة بيتسمى ملاك وبيقول عن نفسه أنا هو. فقال منوح عند مجيء كلامك ماذا يكون حكم الصبي ومعاملته؟ نعمله ازاي الولد؟ فقال ملاك الرب لمنوح من كل ما قلت للمرأة فلتحتفظ، اللي انا قلته لها خلي بالك من اللي هي لا تشرب، هيقول تاني من كل ما يخرج من جفنة الخمر لا تأكل، يعني ولا حتى مطرح ما بيجي. طبعا العصير هنا ده كان بيتعمل في البيوت، يعني عصير العنب ده مطرح الجفن حتى ما يلمسوش خالص، وخمرا ومسكرا لا تشرب، وكل نجس لا تأكل، لتحذر من كل ما أوصيته. دي الوصية الأساسية. طبعا هنا وصية الخمر دي ملح عشان الناس اللي بتتهاون في الحاجات، بدل نذير الرب دي بلاش خالص. وبعدين فقال منوح لملاك الرب دعنا نعوقك ونعمل لك جدي معز، يعني بلاش تقوم، طول بالك احنا لازم نضيفك دي تاني مرة تيجي وما نعملش واجب. فقال ملاك الرب لمنوح ولو عوقتني لا اكل من خبزك، حتى لو شديت عليا مش عارف اكل من خبزك ده، وان عملت محرقة فللرب اصعد. كان ممكن يعمل واجب ضيافة فيذبح يعني، وكانت ضيافة الغرباء دي كانت فضيلة مهمة جدا عندهم، لان منوح لم يعلم انه ملاك الرب. يعني منوح بالرغم ان الست قالت له انه ده ملاك، هو لسه بيتعامل معاه كراجل، راجل مرسال من طرف ربنا وماله. فقال منوح لملاك الرب ما اسمك؟ دخلنا في الغويط. حتى اذا جاء كلامك نكرمك، عشان بعد ما تمشي وربنا يستجيب يبقى عندنا عيل، كل ما نشوف الولد نقول كتر خيره فلان اللي جالنا بالمشاره، فقول لنا اسمك عشان لما يجي ذكرك بعد كده نكرمك، فاهمين؟ يعني نقول في كلمه حلوه. ناس بسط. فقال له ملاك الرب لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ قلت له مش شخص عادي، ده مش راجي يقول اسم وبعدين بيقول له اسم عجيب، وبعدين هتهيبان بعد كده. حتى فاكر نفس الجواب ده يتجاوب لمين؟ مين شاطر حضر معانا؟ ها؟ لا مش موسى، موسى تقال له يهوى، يعقوب لما صارع الملاك للفجر قال له لا يدعى اسمك يعقوب بن اسرائيل، لان يعقوب كان يعقوب غلباوي شويه، فقال له طب انت اسمك ايه؟ قال له لماذا تسال عن اسمي؟ وما رضاش يقول. نفس الجواب، المسيح لم يكن يعلن عن اسمه في العهد القديم. يعني كان يجي في العهد القديم ويقابل الناس لكن ما كانش يعلن عن شخصه، لكن في العهد الجديد رايناه، راينا مجده اللي ما كناش شفناه قبل كده، الذي كان من البدء هو الذي رأيناه ولمسناه وسمعناه. لكن هو نفسه ربنا يسوع المسيح اللي جه بعد كده هو اللي مقابل ابو وام شمشون، وقال له انا اسمي عجيب، ودي فعلا اشعياء قال عنها انه يدعى اسمه الها عجيبا، يعني يدعى اسمه كده ابدا ابديا رئيس السلام. فاخذ منوح بدل المأذي والتقدمة واصعدهما على الصخرة للرب. هو قال له لو جبت ذبيحة نقدمها لربنا، مش عاوز يقول له ان هو ربنا. فامر عليه المنوح قال خلاص نقف نعمل ذبيحة سوا ونقدم محرقة على حس خبر الحل، وكرامة ليك انك انت جاي معانا هنا. فعمل عملا عجيبا ومنوح وامرأته ينظران، يعني جابوا حطوا على الصخرة. خلي بالكوا دايما الصخرة تفكرنا بالمسيح، يعني بولس قال كده الصخرة كانت المسيح، فالصخرة هي المذبح دايما، هي المسيح اللي بنتكي عليه. فجاب التقدمة والجذي وأصعدهما على الصخرة للرب، يعني ربطوه وذبحوه وابتدوا يحرقوه عشان يصعد بخوره لربنا ذبيحة محرقة. فكان عند صعود اللهيب عن المذبح نحو السماء أن ملاك الرب صعد في لهيب المذبح. فوجئ وهما بيصعدوا الذبيحة أن الملاك طلع مع البخار، مع البخور، ملاك الرب اللي كان بيكلمه اللي قال له اسم عجيب. ومنوح وبراءة ينظران فسقط على وجهيهما إلى الأرض. بص الحتة دي قريبة من العهد الجديد شوية. ليه؟ الواحد بيختار، هو بيقدم الذبيحة لربنا ولا الذبيحة هي ربنا؟ ايه الحيرة دي؟ الحقيقة هي تمشي كده وتمشي كده، احنا بنقدم الذبيحة لربنا، لكن الذبيحة نفسها في العهد الجديد هي جسد ربنا نفسه، هي ربنا يسوع المسيح له المجد يقدم ذاته ذبيحة من أجلنا للآب. عشان كده نقول عند إصعاد جسدك على مذبحك احنا بنصعد المسيح له المجد. وفي الآخر أبونا بيلف المذبح بعد ما يخلص القداس خالص يقول صعد الله بالتهليل، صعد الله بصوت البوق، رتلوا لإلهنا رتلوا. أتاري المسيح له المجد اللي كان حاضر معانا على المذبح ودخل كلنا فينا في الإفخارستية يعود إلى مجده ويصعد مرة أخرى. واضح الفكرة؟ فهنا الملاك صعد في البخار عشان ينبهه، أنت بتصعد الكلام ده ربنا تمنى ربنا من أصدقه. فوقعوا الاثنين سجدوا على الأرض. فلم يعد ملاك الرب يتراءى لمنوح وامرأته، حينئذ عرف منوح أنه ملاك الرب. وكلمة ملاك الرب في العهد القديم بالذات يقصد بها كثيرا وعادة حضور الرب نفسه، لأن كلمة ملاك يعني مرسل، فالرب أرسل. عشان كده المسيح له المجد كان مثلا ببعث الراجل بتاع بركة سلوان يقول لك الذي تفسيره مرسل سلوان دي، وهو يقول كما أرسلني الآب إلى العالم أرسلتكم أنا إلى العالم. فهو مرسل إلينا من قبل الآب، لكن ده لا يقلل من لاهوت شيء. فقالت له امرأته، فقال منوح لامرأته، الراجل بقى عنده اعتقاد يهودي قديم ان اللي يشوف ربنا يحصل له ايه؟ يموت. من ساعة امتى؟ فاكرين لما موسى ربنا قال له ارني مجدك، قال له مش هينفع، لا يستطيع ان يراني الانسان ويعيش، مش هينفع يا موسى. موسى جن وألح فقال له طب بص حط ايدي عليك كده وغطي وشك وتبص عليها من ظهرك كده، يعني وانا ماشي تشوف كده بصيص من المجد. لكن فضلت القاعدة عند اليهود مسلمة من جيل لجيل انه لا يراني الانسان ويعيش. فمنوح لما شاف ملاك الرب وصعد في البخور قال يبقى شفنا ربنا، لانه بيقول اسمه عجيب وهو اللي بيدينا الاستجابة من عنده، مش بيقول حاجة تاني. فقال يبقى نموت موتا لاننا قد رأينا الله. فقالت له امرأته، طب ست نصح، لو اراد الرب ان يميتنا لما اخذ من يدنا محرق وتقدمه؟ هو لو كان عاوز يموتنا كان طول باله يعني وخد مننا محرقة، ما احنا شايفينه بقالنا كذا ساعة ما قاعد قصاد عينينا وبنتكلم معاه، ما متناش ليه من الاول؟ ده قاعد لغاية ما قدمنا المحرقة واصعدناه. طب لو كان عاوز يموتنا ما كان موتنا من الاول. فاهمين الفكرة؟ ودي تؤكد ان فكرة ان لا يراني الانسان ويعيش دي فكرة مفهومة غلط عند اليهود، لاننا في العهد الجديد رأيناهم. بالعكس ده الفكرة هتتحول انه لا يعيش الانسان ان لم يرى الله، يعني اصبحت رؤية ربنا اساسية لحياة الانسان في العهد الجديد. ولما ارانا كل هذه، يعني لو كان عاوز يموتنا ما كانش ورانا ده كله. ولما كان في مثل هذا الوقت اسمعنا مثل هذا، يعني لا فرقنا على الكلام ده ولا كان كلمنا، كان من اول ما شفناه كنا وقعنا ميتين لو كان عاوز يموت. فولدت المرأة ابنا ودعت اسمه شمشون، فكبر الصبي وباركه الرب وابتدأ روح الرب يحركه. خلي بالكم، يبقى الشخص ده اتولد وابتلأ بالروح، ما نعرفش ايه غير يوحنا المعمدان اللي شبهه امتلأ من بطنه بالروح القدس. لما سمعت اليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها بارتهاج وامتلأت اليصابات من الروح القدس. لكن الولد ده لانه نذير للرب ولان هما بيسمعوا كلامه روح ربنا يسكن فيه، لانه وراء رسالة، لانه نذير الرب. فاحنا كلنا دلوقتي ورانا رسالة، كلنا نذير الرب. ايه شمسون دي؟ شمسون او شمس شون، شمس اون يعني الله، شمس قوتي او قوتي شمس، او الله شمسي وقوتي، يعني التركيبة دي على بعض، لان كلمة اون يعني قوة والشمس هي الشمس، فشمسون معناه الله قوة او الله شمسنا قوتنا كده يعني. ونزل شمسون الى تمنة، تمنة دي بلد فلسطين بقى مفيهاش يهود، ورأى امرأة تمنة من بنات الفلسطينيين، فصعد واخبر اباه وامه وقال قد رأيت امرأة في تمنة. طبعا ده كبر، ده فات عليه مثلا 20 سنة، ده بقى شاب كبير دلوقتي. ودي برضو تورينا ان في جزء من حياة نذير الرب ممكن ما يكونلوش دور في الخلاص، زي موسى اتولد وكان مخلص قعد 80 سنة ما يعملش حاجة، لكن في سنة 80 بدأت رسالته. ربنا يسوع له كل المجد، نزل الينا على الارض وسكن وسطينا وقعد 30 سنة ما ابتداش دور الخلاص، ما ابتداش رحلة الخلاص، محدش يستعجل ربنا، لكن هو المخلص هو المخلص حسب الخطة. قد رأيت امرأة في تمنة من بنات الفلسطين فالآن خذاها لي امرأة. هل الطلب اللي بيطلبه شمشون ده يصح ولا ما يصحش؟ ليه؟ لأن دول يهود وربنا موصيهم بدل المرة 100 مرة ما تاخدوش نساء من بنات الأمم، ما تختلطوش مع الناس اللي بيعبدوا الأوثان عشان هيضيعوكم. فهنا شمشون نفسه عجبته بنت مش من ولاد ربنا، ودي هتبقى بداية مصيبة على فكرة، دي البدايات. لغاية النهاردة بيحصل مشاكل في الكنيسة بسبب الحاجات، تعجبه بنت مش من بنات ربنا. طب على ايه؟ وبنات ربنا خلص يا شمشون. فقال له ابوه وامه اليس في بنات اخوتك وفي كل شعبي امرأة حتى انك ذاهب لتأخذ امرأة من الفلسطينيين الغلف؟ الغلف يعني غير المختونين، فغير المختونين يعني مش بتوع ربنا. فقال شمشون لابي اياها خذ لي لانها حسنت في عيني، نفس العند بتاع الشباب في كل جيل، لا انا عاوز دي خدها لي لانها عجبان. وظهر بقى عشان وحيد ابويه مش قادرين عليه او يمكن صحته مساعدها ما حد ساعد، ولم يعلم ابوه وامه ان ذلك من الرب. العجيب ان ربنا كان سامح بكده، هو مش ربنا سبب الشهوات دي لا، لكن ربنا سامح بكده ليه؟ لانه كان شمشون لغايه دلوقتي ما فيش خصومه مباشره بينه وبين الفلسطينيين، فهو عايش زي غيره خلاص. لكن لازم تحصل وقعة جديدة عشان شمشون يعاديهم، دي خطة ربنا كده، لأنه عشان يخلص الشعب لازم يعادي الفلسطينيين. يعني أنت عشان تخلص شعبك تقوم بخدمة لازم تعادي الشر، لازم تقاوم إبليس، لازم تقفله، لازم تتحداه. طول ما الشر في حياتك عادي أنت مهادنه كده، يعني بينك وبينه هدنة، مش ممكن تنفع خادم، مش ممكن تنفع مخلص. لكن لما تتحدى الشر هيبقى لك دور في خلاص شعبك، لما تقاوم الشر، لما تقع مع الفلسطينيين. الفلسطينيين هنا رمز للوثنية والإباحية والحاجات دي. لكن العجيب ان الاباء، ادخل بقى في حتة الرمز، لما بصوا للفكرة دي وقالوا اذا كنا بنقول شمشون شبه المسيح رايح يتجوز واحدة أممية، جت في دماغهم على طول قالوا ايه؟ ايوه المسيح فعلا هيعمل كده، بس احنا في العهد الجديد هتعجبه واحدة مش من شعبه اللي هي ايه؟ كنيسة الأمم. فاهمين ازاي؟ ان المسيح بالرغم انه جاي من شعب اليهودي والى خصته جاء، لان خصته لم تقبله، فاصبحت عينه على الشعوب الاخرى، على امرأة من تبنى، يعني ايه؟ على واحدة وثنية ضايعة ما تعرفش حاجة، لكن المسيح عينه عليه. فدي أول إشارة إلى أنه فكرة المسيح له المجد عاوز يضم الأمم لنفسه. ولم يعلم أبوه وأمه أن ذلك من الرب، لأنه كان يطلب علة على الفلسطينيين، وفي ذلك الوقت كان الفلسطينيين متسلطين على إسرائيل. يعني الفلسطينيين بيذلوا إسرائيل لكن ما فيش عداوة لسه، فالقصة دي اللي هتبتدي العداوة بين شمشون وبينهم. فنزل شمشون وأبوه وأمه إلى تمنة رايحين يخطبوها، عشان ربنا يسوع يخطب لنفسه الأمم لازم يعمل إيه في السكة، مين هيطلع له؟ فهمتوها؟ ما هو مين اللي مالك على الأمم؟ الشيطان طبعا. هيروح المسيح يخطب لنفس الأمم والشيطان يقعد يتحرك، فعلى طول إذا بشبل أسد يزنجر للقاء. فاهمين القصة مشت إزاي رمزية؟ إنه شمشون رايح يتجوز الأممية، المسيح جاي يختار البشرية كلها اللي مش يهود يبقوا شعبه. طب الشيطان هيسكت؟ مش ممكن يسكت، لازم يطلع يتحداه. طب مين اللي هيغلب؟ شمشون طبعا. فحل عليه الرب روح الرب فشقه كشق الجدي، يعني جاب نصين، وليس في يده شيء. ليس في يده شيء يعني السلاح بتاعه هو نفسه، هو ذاته زي المسيح اللي اتصلب انتصر بالصليب، ما كانش في ايده سيف وهو بينتصر، كانش في ايده سلاح، ده هو سلاحه ايديه نفسها. فمين ازاي؟ ايدين المسيح اللي خلصتنا، زي ما شمشون غلب الاسد وليس في يده شيء. ولم يخبر اباه وامه بما فعل. يعني ايه؟ ليه ما اخبرهمش؟ تعالوا نفكر فيه. اولا لانه ممكن، انا اتكلم على شمشون نفسه الاول قبل الرب، ممكن ابوه وامه يقولوا له عم السكة دي فيها سود باين عليه ربنا مش مبارك، فقال لك هقول له بالقصة مش هيرضوا يروحوا معايا نخطب البنت. وممكن يكون شمشون عنده احساس روحي انه ده عمل ربنا، انا مش هحكي لحد، لانه يقول حل عليه روح الرب ومسك الاسد شقه. ودي المدرسة اللي دايما نتعلمها من الاباء، لما ربنا يعمل معاك حاجة حلوة فيش داعي تحكي، خلاص دي بينك وبين ربنا، دي حاجة حلوة قوي اجبع بيها وافرح بيها واشكر ربنا عليها، لكن تحكي ليه؟ يلزم تحكي. على المستوى الرمزي ممكن نقول انه ربنا يسوع له المجد راح يخطب الأممية وغلب الشيطان، ولسه اليهود مش دريانين ابوه وامه. فاهمين؟ يعني اليهود في الاول مش فاهمين خالص اللي بيعمله المسيح، مش فاهمين ان الصليب ده هو اللي بيغلب الاسد وبيغلب الشيطان. هم مش عارفين ومحدش فاهم، لكن هو غلب الاسد. بمعنى ان المسيح لما خلصنا وفدانا ما كانتش اليهودية فاهمة مستوعبة، ما كانش رؤساء الكهنة واخدين بالهم ان اللي بيعمله المسيح ده بيشق الاسد، بيغلب الاسد الزائر الملتمس ان يبتلعه. فنزل وكلم المرأة فحسنت في عيني شمشون. ولما رجع بعد أيام لكي يأخذها، رجع بعد كم يوم عشان يتجوزها، راح خطبها وبعد كم يوم كانت الخطوبة زمانهم يعني أسبوعين ثلاثة شوية رخيصة والدنيا ماشية. لما رجع بعد أيام لكي يأخذها مال لكي يرى رمة أو رمة الأسد. طب يعني إيه جمالها؟ يعني ليه راح يعمل كده؟ ساعات الواحد يحب يستعيد ذكريات حلوة مع ربنا، هو ما حكاش لحد وعشان كده الذكرى هتبقى لذيذة، فقال ما نرجع عادي على الحتة اللي انا موت فيها الاسد اتفرج، لانه انا اللي موت الاسد ده. معقول؟ يعني الواحد لما تجيله ذكريات روحية بتفيده جدا، ان الواحد يقعد كده يروح مكان كان استفاد فيه روحيا، ياخد خلوة في مكان كان بيحبه، او يفتكر ذكرى روحية معينة تنعيشه روحيا. فقال اروح اشوف رمة الاسد عشان اتأمل ازاي انا عرفت اغلب الشيطان في يوم. واذا ببر من النحل في جوف الاسد مع عسل. لقى منظر غريب، منظر غريب ما تكررش في الكتاب مرة تانية. طبعا الجثة الميتة دي شيء منفر يعني، لكن لما نشفت قوي لقى النحل عمل خلية نحل، والخلية يعني خدت حقها وقتها وابتدت وتملت عسل كمان. فبقى حاجة غريبة قوي، هو بيقرب على جثة لكن الجثة دي فيها حاجة حلوة جدا شهد عسل. ودي أصبحت هيقول بعد كده عليها شعار جميل من الآكل خرج أكلا ومن الجافي حلاوة. إيه الفكرة اللي عاوز الكتاب يقدمها لنا؟ رمة الأسد دي قلنا رمز للشيطان المغلوب، أو الشيطان المغلوب ده هو مفتاح البركات كلها. عارف لو أنت عارف تغلب الشيطان في حياتك هتبقى حياتك عسل. يعني إيه؟ يعني لو عرفت إنك تدوس على الأسد تبتدي بقى حلاوة العشرة مع ربنا، تبتدي متعة الصلاة، تبتدي فرح الملكوت، تبتدي جمال الخدمة. ده كله ليه؟ بس موت الأسد الأول. وإن الأسد الميت هيطلع لك نحل والنحل يجيب لك عسل وتبقى بركات ورا بعض. واخدين بالكم الفكرة؟ إذا الأول محتاج تموت الأسد عشان تبتدي تدوق العسل، والعجيب إن العسل يطلع من أسد ميت. يعني لما تغلب الشر اللي في حياتك هتلاقي طعم جديد لحياتك وفرح جديد لحياتك. في نفس الوقت إذا كان سمسون رمز المسيح له الكل المجد، اللي غلب الشيطان عشان يروح يخطب لنفسه الأمم، هو رايح للأمم ولليهود وشايل عسل. يعني إيه؟ شايل شهد الروح القدس، شايل فرح الروح القدس اللي خده أو اداه أو طلع من الأسد الميت. بمعنى ليه الروح القدس ما انسكبش على الكنيسة قبل الصليب؟ عشان الأسد ما كانش مات، فهمنا؟ فبيقول أنا بعد ما تمجد على الصليب هبعت لكم الروح القدس. وحتى يوحنا يقولها كده، كان يتكلم عن الروح القدس الذي لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. يعني إيه مجد؟ لأن مجد المسيح على الصليب لما يغلبه على الصليب ويموته هيبقى الروح القدس هيك، هيبقى العسل هيك. فاهمين الفكرة؟ فإذا هنا الإشارة إلى المسيح اللي بيغلب الشيطان وبيموته. وطبعا الكتاب قال بعد كده إن الشيطان أسد، فاكرينها؟ لما بيقول يقول كأسد زائر ملتمس من يبتلعه فقاوموه راسخين في الإيمان. وفي الآخر بيطلع العسل اللي هو فرح الروح القدس أو الحياة الجديدة الجميلة اللي تطلع من بطن الأسد الميت. نشوف حصل ايه. فاشتار منه على كفيه، يعني خد بايديه، يبقى النعمة كلها جاية من ايدين ربنا يسوع المسيح. العسل كله شهد العسل، كلمة ربنا بيشبهها بالعسل الشهد. وكان يمشي ويأكل وذهب الى ابي وامه واعطاهما فأكل، ولم يخبرهما انه من جوف الاسد اشتار العسل. يعني برضو ما حكاش، لكن راح خد هدية حلوة لابو وامه كأنه فداهم مرضين بالكم، وراح لهم بالعسل ولسه مش فاهمين حاجة. ونزل أبوه إلى المرأة فعمل هناك شمشون وليمة، لأنه هكذا كان يفعل الفتيان، هيعملوا حفلة فرح. فلما رأوا أحضروا 30 من الأصحاب فكانوا معه. فقال لهم شمشون لأحاجينكم أحجية، أحجية يعني فزور، فإذا حللتموها لي في 7 أيام الوليمة وأصبتموها أعطيكم 30 قميص و30 حلة ثياب. وجابوا الروح، عمل مشكلة كده. وإن لم تقدروا أن تحلوها لي تعطوني أنتم 30 قميص و30 حلة ثياب. فقالوا له حاجي أحجيتك فنسمح. فقال لهم من الآكل خرج أكلا ومن الجافي خرجت حلاوة، فلم يستطيعوا أن يحلوا الأحجية في 3 أيام. احنا فهمناها دلوقتي لان احنا حضرنا الحدث، لكن لا ابو امه حد حضروها ولا الشباب دول حضروها. فهو بيعمل تسالي في الفرح، فبيقول لهم اقول لكم في الزورة لو عرفتوها هديكم كل واحد حلة جديدة، ودي لها معنى برضو رب، ولو ما عرفتها هستدين انتو كلها تجيب لي حلة، يبقى هياخد 30 حلة جاهز نفسه بلاش. فقال لهم من الاكل خرج اكل. طبعا ده كلام محدش يتوقع ولا حد يفهمه ولا حد يعرف، لانها حتى فزوره غير معتاده. خلي بالكم يعني دي مش بتحصل عاده، لا دي حاجه عمرها يمكن ما حصل، فمحدش يعرف. ومن الجافي خرجت حلاوه. وخلي بالكم التعبير فلم يستطيعوا ان يحلوا الاحجيه في 3 ايام. سر الخلاص بتاع ان المسيح يموت الاسد ومن الاسد يطلع عسل، ده سر محدش كان فاهمه، ولا في 3 ايام اللي قعدهم يسوع في القبر في هموان. فهمتوا 3 ايام؟ ماشي. لكن في 7 هيعرفوها، يعني لما اكتملت الخطة في نهاية السبعة كمان الأيام هنفهم كل حاجة، أو لأن كنيسة العهد الجديد بالروح القدس فهمت اللي المسيح بيعمله، لكن ساعة قيامة المسيح اليهود ما فهموش حاجة لسه، لكن بالروح القدس ابتدوا يفهم. وكان في اليوم السابع أنهم قالوا لامرأة شمشون: تملقي رجلك، اللي هي يعني ما بتظهرش غير على مصلحتها يعني. ففي اليوم السابع يعني لما ربنا نوى يعلن كان هيعلن، لكن امرأة شمشون تتملق. خلي بالكوا كنيسة العهد الجديد اللي كلها أممية دي هي اللي بتروح تتملق عرسها، تقول له يا رب اكشف لنا سرك، قول لنا جبت العسل منين، قول لنا مين الجاس اللي بيطلع حلاوة، مين الاكل البعبع اللي بياكل ده اللي هناخد منه اكل، قول لنا سرك. الوحيده اللي تعرف تجيب سر المسيح كنيسته، فاهمين المعنى؟ مراته حبيبته هي اللي تعرف تطلع سره. عشان كده في افسس يقول يعرف الان عند السلاطين والارباب والحاجات اللي فوق في السماء بواسطه الكنيسه بنعمه الله بسر الله. يعني اللي بيشرح سر ربنا وخلاص هو الكنيسه بتشرحها للارضين والسماوات. فبكت امرأة شمشون لديه، برضو السر ده ما يجيش غير بالبكاء، فاهمين ازاي؟ طبعا هي ده شغل ستات، ده موضوع تاني، لكن احنا بنتكلم على الحته الروحيه، احنا بنقلبها رمزي عشان ما تاخدوش حاجات وحشه من النار. لكن الكنيسه لما تبكي امام المسيح يعلن سره له دايما كده، صحيح؟ كل ما الكنيسه تتقدم بدموع كل ما الكنيسه تستنير تفهم وتقرب وتشبع. كل ما تبقى واقفه كده مش مفيهاش دموع ما تحسش بحاجه. البكاء اللي فيه توبه ده وفيه اتضاع بيخلي الكنيسه مصحصحه وفيها استناره، يعني شايفه ربنا بوضوح. وقالت: انما كرهتني ولا تحبني، ده بقى الشغل التمام، قد حاجيت بني شعبي احجيه واياي لم تخبر. فقال لها: هو ذا ابي وامي لم اخبرهما. خلي بالكم مين اللي هيعرف الاول؟ الامم هيأذوا اليهود في معرفه الله. يعني ابويا وامي ما عرفوش، هقول لك انت ليه؟ انا ما بقولش لحد، دي فزوره ولما يجي الميعاد هقول. فهل اياك اخبر؟ فبكت لديه السبعه ايام التي فيها كانت لهم الوليمه. طبعا عرفت تنكد عليه تمام، فايه جابت اخر. وكان في اليوم السابع انه اخبرها لانها ضايقته، فاظهرت الاحجيه لبني شعبه. فقال له رجال المدينة في اليوم السابع قبل غروب الشمس، قبل الميعاد: أي شيء أحلى من العسل وما أكفى من الأسد بيغزوه. يعني عرفناها وبيقولوها له بطريقة تغيظه، يعني هو في أحلى من العسل وفي أكفى من الأسد الميت يعني. فقال لهم: لو لم تحرثوا على عجلتي لما وجدتم أحجيتي. هو فهم طبعا أن هم حرثوا الحرث، واخدين بالكم؟ يعني بيحرث الارض على عجلته العجله اللي هي بتبقى البهيمه اللي بتسوق المحراث. فهم بقوا يزنوا فوق دماغ مراتهم عشان يعرفوا منها كل حاجه. فقال لهم: انا عارف حركاتكم، ما انتوا طلعتوا الكلام اللي عاوزين تطلعوه لما وجدتم وحدياتي. بصوا نرجع بقى بعيدا عن الرمزيه، القصه دي ده شمشون ده سوري، يعني فين رب نذير الرب وفين الروح القدس وفين اسمه عجيب؟ انت نزلتنا في حتة كده نتفرج على تمثيلية عربي، ده شغل مش تمام يا رب، شغل مش هو ده اللي احنا فاكرينه. خلي بالكم حتى القديسين الكبار في حياتهم ضعفات، انا بتكلم بعيدا على الرمزية، احنا خدنا الجانب الرمزي، لكن نرجع تاني لشمشون كإنسان. شهوته وتعلقه بامرأة غير يهودية عمال يدخلوا في مشاكل، عرضوا للأسد، صحيح ربنا نصره، بس كان المفروض لما ربنا نصره على الأسد يتراجع، يقول السكة دي مش بتاعتي، أنا كنت ممكن أموت، ربنا نجاني. لا ما تراجعش وكمل وبيلوي دراع أبوه وأمه عشان يوافقوه، وبعدين يروح يعمل فزورة يكتشف إن كلهم مش عاوزين يدفعوا مليم، وكلهم عاوزين يكسبوا من وراه ومضغزين، والسبع ايام الفرح بتوعه اتقلبوا كلهم غم عشان هي تعرف الاحجيه. يعني كل ده خليك تتراجع يا شمشون، كفايه مفيش فايده. اذا الانسان ضعيف والشهوه بتغلب الانسان القوي، ده اللي هيهد شمشون في الاخر، دليلة في الآخر هي اللي هتجيبه أرضا. صحيح بعد شمشون ده جبار هيغلب ألف واحد، موت ألف واحد دلوقتي بعد ألف ساعة بعد شوي، لكن الخطية طرحت كثيرين مرضى وكل قتلها أقوياء. محدش يفتكر نفسه كبير على الغلط، محدش يفتكر نفسه بعيد عن الشهوات. الشهوات صعبة والخطية صعبة وبتتحايل وتفضل تتقدم خطوة في خطوة وتزن 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 لغاية ما توقع الواحد في الآخر. فحل عليه روح الرب فنزل إلى أشقلون وقتل منهم 30 رجلا وأخذ ثلبهم وأعطى الحلل لمظهر اللحجية وحمل غضبه وصعد إلى بيت أبيه. هو عمل حاجة غريبة أوي، هيجيب منين؟ هو ما عندوش على فكرة. فراح بلد تانية فلسطين تبع فلسطين، مسك 30 واحد موتهم وخد لبسهم وراح وزعهم عليهم. فاهمين ازاي؟ ما هو متغاظ بقى خلاص، هو كان ربنا عاوز يخليه يتغاظ شوية عشان يقع مع الفلسطين، دي خطة ربنا، لأن هما وثنيين وبيعذبوا الشعب. وصعد إلى بيت أبيه. طبعا نرجع للرمزية تاني هنا، عشان عرفوا السر يستاهلوا يلبسوا ايه؟ الحلل. مين يسيبها؟ اللي يفهم سر الخلاص، اللي يقبل الاسد الميت والعسل اللي يطلع من وراه يلبس حلة جديدة. فاهمينها؟ والحلة الجديدة دي تيجي بعد موت. فاهمين؟ مات واحد عشان يقوم واحد، عشان يلبس واحد. فانت تنزل في المعمودية تموت واحد وتطلع واحد جديد. فاهمينها ولا صعبة الرمزية؟ وهو الأباء بتوعنا دول عطاولة لما يمخمخوا طلعوا حاجات جميلة. لكن يعني احنا ماشيين في اتجاهين، اتجاه شمشون كإنسان في ضعفات كتير قوي وما زال نذير الرب بالرغم من ضعفاته، ودي تدينا أمل قوي في حياتنا. وشمشون كرمز للمسيح المخلص اللي بيموت الأسد، اللي بيختار كنيسة الأمم، اللي بيطلع عسل من جوف الأسد الميت، اللي بيقول مين يفهم عشان ياخد حلة جديدة. واخدين بالكم؟ ويفهمها في السابع يعني عند اكتمال القصة، لكن في زمن قيامة المسيح ما كانش حد لسه فيهم حاجة. صعد إلى بيت أبيه. إذا كنا بنكمل الرمزية، هو بعد ما موت الأسد ووزع العسل وشرح ووزع الحلل، فضل يعمل إيه؟ يصعد إلى مجده. فميز لا، ما هو بصي احنا بنفصل بين الرمزية وبين حياته. كشمشون كشخص عادي ده مليان اخطاء، ما هو اساسا غلط انه اتجوز امرأة وثنية، احنا مش بنقول ان شمشون ماشي صح. لكن خلي بالكم ربنا عاوزه يعادي الفلسطينيين، لكن المشكلة انه ما كانش بيعاديهم لان ما كانش بينه وبينهم طار. لما ابتدوا يأذوه بدأ الطار. عاوز اقولها ايه؟ ساعات الواحد فينا يفضل مهادن الشر، ربنا يبقى زعلان يقول له غلط غلط، تقوم الكذبة اللي بيكذبها كل يوم دي تعمل له مصيبة عشان يعرف بقى انه لازم ينتقم من الشر. ما ربنا بقى له سنين بيقولك بلاش كذب بلاش كذب، الفلسطينيين وحشين، دول كلهم وثنيين وانت مش راضي تصدق. طب بص بقى هعمل طار بينك وبينهم، هخلي الكذبة اللي انت بتكذبها دي تغرقك عشان تكره الكذب. فاهمين الفكرة؟ فأصبح شمشون ينتقم لنفسه دلوقتي، مش بينتقم لشعبه، هو لسه ما حسش بمسؤولية عن شعبه، هو لسه عايش لنفسه، لكن ربنا بيكرهه فيهم أو بيكرهه في الشر. فأحيانا الواحد يسمع وصايا من الكتاب مهما يسمع ما يقتنعش، ما يحسش بثقة للخطية، لغاية ما الخطية تمرره يقوم يكره الشر، يبتدي بقى حربه الشخصية بيني وبين الشر معركة. عشان كده الكتاب يقول مستعدين للانتقام على كل عصيان متى كملت طاعتكم. يبقى الحكاية بينك وبين الشر انتقام، عداوة، يعني بينك وبين الكذب طار قديم، عارف ان كل كذبة مغصتك ومررتك، عاوز تبطل الكذب مهما حصل، وعاوز كل الناس تبطل الكذب، بتنتقد من شيطان الكذب، عارف ان الإدانة وقعتك في مشاكل وجابت لك مشاكل كتير قوي، عاوز تنتقم من شيطان الإدانة، فبقيت تقول كلمة حلوة عن كل إنسان. فاهمين؟ واحد كان مشغول بالفلوس جدا لغاية ما الفلوس بهدلته، فيبقى عاوز ينتقم من شيطان الفلوس ده، فيبقى عاوز يوزع كل امواله. واخدين بالكم فكرة الانتقام؟ ربنا بيسيب الواحد فينا ساعات يتمرر لغاية ما يكره الشر بنفسه عشان يبتدي يحارب صاحبه. فصارت امرأة شمشون لصاحبه الذي كان يصاحبه. شوفوا بقى الكلام الصعب، هو مجرد سافر صعد الى بيت ابيه في الكنيسة ايه؟ نسيته وراحت لواحد تاني. ربنا يحمي الكنيسة. طبعا هنا برضو في تأملات. الاباء راحت للهراطقة، يعني ايه؟ لصاحب تاني، واحد تاني، يعني الكنيسة هتتجوز واحد تاني ازاي؟ الكنيسة كنيسة المسيح، لما تنحرف في الايمان يبقى ارتبطت باخر، فاهمين؟ فلما تدخل المسطرة على الكنيسة، لما تدخل الاريوسية على الكنيسة، لما يجوا شهود يهوى تبقى راحت لصاحبه، ثابت المسيح ما بتاعت واحد تاني، فاهمين؟ ودي تسأل يصعب على المسيح جدا، لان اشتراها، لان دفع فيها، مش كده؟ دفع فيها، ودفع فيها مهر غالي، عرض نفسه للموت. كتأمل. لكن طبعا بالنسبة لحياة شمشون ده معناه ان الشهوة لازم تذل البني آدم وفي الآخر تضحك عليه، يعني الشهوة شدته وافتكر انه وصل للي هو عاوزه، وبعد كده يكتشف انه ما خدش حاجة. يعني سوري، الشيطان بيطلع لسانه للي بيمشي وراه، هي فعلا كده، يشده ويحلل حاجة في عينيه، وبعد كده يذله ويسخر منه. هو كده بعد ما عمل ده كله عشان الست دي، مسافة كام يوم لما سابهم راحت صح التاني. وكان بعد مدة في أيام حصاد الحنطة أن شمشون افتقد امرأته بجدي معز. هو رايح لسه بيحبها وفاكر إيه؟ إنها بتاع امرأته لسه، فرايح جايب لها هدية، خروف ذبيحة عشان يأكلوها سوا. وقال أدخل إلى امرأتي إلى حجرتها، ولكن أباها لم يدعه أن يدخل. قال له لا حيلك. وقال أبوها إني قلت أنك قد كرهتها فأعطيتها لصاحبك، أليست أختها الصغيرة أحسن منها؟ فلتكن لك عوضا عنها. خلي بالك الجولة اللي بعدها الشيطان يعمل كده، الشيطان يعمل كده، تخسر جولة يقول لك طب ومال أختها الصغيرة تمشي، فاهمين المقصود بيها؟ يعني شهوة أخرى ومصيبة تاني ووقعة تاني والحكاية تكر. واحد يقول لواحد يا حبيبي انت مش جربت الموضوع ده وتعبت منه؟ طب وبعدين لسه تاني هتقول امشي في موضوع شبهه؟ ده كلام، ما احنا جربنا السكه دي بلاش. فانا بيعرض عليه اخته. طبعا شمشون بقى صعب عليه جدا. فقال لهم شمشون اني بريء الان من الفلسطينيين اذا عملت بهم شرا. خلاص بقى صعيدي قفلت معاه. إذا عملت بهم شرا أنا بريء. يعني إيه؟ أنت تتبرأ أمام الله إذا عاديت الشر. طول ما أنت بتهادن الشر أنت مش بريء، بالعكس أنت مش هتبقى بريء غير لما تعادي الشر. طول ما أنت ساكت على خطيئة في حياتك أنت مش بريء قدام ربنا، هذه المعنى. لكن هتبقى بريء لما تبقى ضد الفلسطينيين. طبعا واحد يكون هنا من السياسة ولا حاجة، احنا بنحب الفلسطينيين اليومين دول تمام، لكن بنقصد بيهم الشر بتاع زمان، لكن النهارده الناس غلبانين بيتعذبوا. اني بريء الان من الفلسطينيين اذا عملت بهم شر. وذهب شمشون وامسك، عمل حركة غريبة جدا وحركة بتاعت واحد ناصح وتتناسب مع العصر ده، عاوز يعمل دمار في الفلسطينيين. هو بقى العداء بقى للجو كله، بقى مش لشخص معين، للجو كله. فأمسك 300 ابن آوى، ابن آوى دول اللي هم التعالب يعني، وأخذ مشاعل وجعل ذنبا إلى ذنب، ديل التعلب ده وديل التعلب ده وبرمهم في بعض، ووضع مشعلا بين كل ذنبين في الوسط. حركة غريبة جدا، حركة غريبة جدا. طبعا في تعالب بتبقى صغيرة يعني ما تتصوروش انه سرك يعني، لا الحكاية صغيرة. طبعا هو بيحصل ايه؟ التعالب تخاف من النار جدا، فلما يحط شعلة نار بين الدلين كل واحد عاوز يجري في اتجاه، فتبص تلاقوا ان هم عمالين يتشقلبوا وعمالين ما فيش مسار منتظم خالص. ليه؟ لانه بيلوحوا بعض، كل عاوز واحد يهرب من التاني من النار ومربوط ديله وديل التاني، ماشي؟ فطول ما هم بيعملوا كده يولعوا الدنيا كلها، ما بالكم بقى 300 واحد زي كده كل المزارع بتاعت الفلسطينيين ولعت. هو بدل ما يروح بنفسه ويجيب بنزين زي اليومين دول ويجيب كبريت وبتاع، لا في طريقه افضل، في طريقه ألذ. ثم اجرم المشاعل نارا واطلقها بين ذروع الفلسطينيين فاحرق الاكداس والزرع وكروم الزيتون. برضو دي تدينا فكره عن ايه، الشياطين اشتغلوا فرق عمرهم ما يتخصموا، مع ان يبان ان هم بيتخصموا لكن هم ما بيتخصموش ابدا. يعني في الاخر الثعلبين بيشدوا ضد بعض لكن النتيجه ايه؟ حريقه. فاهمين؟ يعني الشياطين في الاخر بتعمل عمل مفيد ليهم جدا، حتى لو بانوا يحبوش بعض. يعني ما تقدرش تقول الشيطان بيحب الشيطان لان الشيطان ما يعرفش يحب خالص، لكن يشتغل مع الشيطان زميله لصالح خراب البشريه يعني باي طريقه. ماشي؟ ده احد المعاني. المعنى الثاني انه الانتقام يكون من الشر بالجمله. يعني التوبه هنا او الانتقام انتقام عنيف، هو عاوز يخلص من كل الفلسطينيين مره واحده بسبب اللي عملوه فيه، فولع في كل زرعهم بالطريقه اللي يقدر عليها. ثم أدرم المشاعل نارا وأطلقها بين ذروع الفلسطينيين فأحرق الأكداس والزرع وكروم الزيتون. فقال الفلسطينيون: من فعل هذا؟ فقالوا: شمشون صهر التمني، جوز بنت الراجل اللي من تمنى، لأنه أخذ امرأته وأعطاها لصاحبه. فصعد الفلسطينيون وأحرقوها وأباها بالنار. حاجة بقى صعبة أوي، كله مولع في بعضه. طبعا هنا هو بينتقم، فهو يمكن يكون كان عاوز يوصل لنتيجته، مش بعيد برضه. لكن خلي بالكم هنا هو بيقفل حساباته القديمة كلها. يعني هنا شمشون قطع علاقته بمصدر الشر وحرق الشر وحرق كل الدائرة بتاعت الشر كمان. فهنا هو ماشي صح. انا بتكلم عن شمشون بعيدا عن الرمزية دلوقتي. يعني لو انت عايز تتوب توبة جادة ما تسيبش الشر ولو جزئي، ما ينفعش، لازم تقفل الباب خالص، لازم تحرق الشر خالص، تحرقه وتحرق كل اللي حواليه كمان. واحد يبقى ماشي في علاقة غلط يقول طب هكتفي بالتليفون، لا لا مفيش فايدة، تليفون زي مقابلة زي خطية زي مصيبة، مفيش فايدة، انت ماشي غلط برضو. بدل الحكايه انت عارف انها شر ما تفصلش، لو فصلت في الاخر هتخسر، ويبان على شمشون انه خسر لانه رجع يفصل مع واحده تاني بعد كده، نفس نوع الشر اللي كان وقع فيه قبل كده. لكن هنا هو اتغاظ جدا واصبح زعيم تلقائي لليهود لانه عمل ثوره على الفلسطينيين، حرق مزارعهم كلهم. فقال الفلسطين: من فعل هذا؟ فقالوا: شمشون صهر التمني، لأنه أخذ امرأته وأعطاها لصاحبه. فصعد الفلسطين وأحرقوها وأباها بالنار. فقال لهم شمشون: ولو فعلتم هذا فإني أنتقم منكم وبعد أكف. يعني ولو، يعني حتى لو عملتوا كده برضو أنا خلاص أنتقم منكم مهما حصل. وربنا كان عاوز يوصله للغيرة دي، إنك تنتقم للشر. عارفين زي إيه؟ زي واحد مثلا يكون بعد عن ربنا خالص، وبعيد عنكم مثلا أنكر المسيح، وبعدين تاب. لما تاب بقى يبقى نفسه ما يسيبش واحد بعيد عن ربنا، وعاوز أي حد مش مسيحي يبقى مسيحي، عاوز ينتقم مش في نفسه بس، ما خلاص بقى بتاع ربنا، لكن ده عاوز ينتقم من الشر في الدنيا كلها. فاهمين الفكرة؟ واحد اتمرر في المخدرات فتبقى خدمته طول العمر بعد كده ينقذ الناس من المخدرات. هو بيعمل ايه؟ هو بينتقم مش لنفسه بس، بينتقم على سكيل واسع قوي. هي دي الغيرة الحلوة اللي تفرح ربنا، ان انت خطية تعبت منها ربنا نصرك عليها، ان انت عشان تفرح ربنا حاربها في كل الناس مش تحاربها في نفسك بس. انقذ كل الناس منها، شجع كل الناس يحرقوها، احرق كل مزارع الوثنية. وضربهم ساقا على فخذ ضربا عظيما، يعني ايه؟ دور فيهم الضرب شمشون. ثم نزل واقام في شق صخرة عيطم، يعني راح كده في مغارة وبعد. بعد الحتة دي في تأملات الاباء تقول لنا بعد كل جولة روحية تحتاج إلى خلوة، تحتاج إلى بريك، تحتاج إلى راحة. خد نفسك، خد نفسك الروحي. لو فضلت تحارب على طول هتقع. لازم تحارب شوية وبعدين إيه؟ تدخل مخدعك وتغلق بابك وتاخد نفسك، تقعد مع ربنا، تتشحن تاني، تحط الكوتش بتاع الموبايل عشان يتشحن يشتغل تاني يوم، وإلا هيفضى خالص. فاحنا بنحارب كل يوم، بنحارب الكذب والغش والإدانة واحنا بنحارب. محتاجين صخرة عيطم دي، محتاجين الشق ده، الخلوة الصغيرة والمغارة والأوضة والكتاب المقدس وحساب النفس. ده مطلوب عشان تقدر تكمل المعركة، لأن العداوة بدأت. يعني ايه؟ اوعى تفتكر ان الشيطان هيسكت بقى. فلسطين هتفرجوا على شمشون عمال يموت فيهم ويتفرجوا، مش ممكن. فاللي بيبتدي سكة المعركة ما بتقفش منه لآخر عمره. يعني بدل قلبت على الشيطان، اعرف انه مش هتنام لغاية اخر عمرك، اقصد روحيا. يعني ايه؟ يعني خلاص هو هيبقى عاوز يوقعك لاخر لحظة في عمرك، لانك خليتي قلبت عليه، انكرت الشيطان كده، لانه بقيت تقول له لا على الشر وعلى الكذب وعلى الغش وعلى الحاجات دي. فبدل اتحديته مش هتهدى المعركة. لكن انت بقى محتاج تاخد نفسك كل شوية في خلوة، في شق صخر طيطة. وصعد الفلسطينيين ونزلوا في يهوذا وتفرقوا في لحي. حتى اسمها لحي دي هنعرف اسمها جمني. الفلسطينيين بقى ايه؟ نزلوا جيش بقى، لانه خلاص طر شديد بقى. فقال رجال يهوذا: لماذا صعدتم علينا؟ رجال يهوذا دول رجال اليهود اللي هم يعني فوق يهوذا. فقالوا: صعدنا لكي نوثق شمشون لنفعل به كما فعل بنا. سلمون المسيح بتاعكم، الراجل بتاعكم سلمون، احنا مش عاوزين كنت لانه بهدلنا، فاحنا عاوزينه. فنزل 3000 رجل من يهوذا الى شق صخر طيطة. طلعوا له 3 رجالة من يهوذا، 3000 من سبط يهوذا. وقالوا لشمشون: اما علمت ان الفلسطينيين متسلطون علينا؟ انت مش عارف ان الفلسطينيين دول ليهم سلطان علينا؟ فماذا فعلت بهم؟ فقال لهم: كما فعلوا بي هكذا فعلت بهم. ايه انا عاوز حاجه زياده؟ اللي عملوه فيه عملته فيهم. وخلي بالكم دي حته روحيه صح. يعني الشيطان يذلك ما تذلوش ليه؟ ذله، ما انت معاك صليب، معاك صلاه، معاك اسم ربنا، ذلك يا ما ذله، ما تسكتلوش. فلكن هنا 3000 رجل دول كانوا الحقيقه مش يعني كانوا عاوزين يقولوا له فلسطينيين اقوى. زي ما يجي واحد يقول لك: يعني انت اللي هتعمل فيها قديس؟ كل الناس بتشرب خمر وانت اللي تقول بلاش؟ كل الناس بتكذب في الزمن ده وانت اللي هتعمل فيها بقى ما بتكذبش؟ هما 3000 رجل بتوع يهوذا كان ده غرضهم. هي شمشون الحكايه؟ ما هو الفلسطينيين هما اللي ماسكين الارض، ما هما دول اصحاب الدنيا، فاهمين اللغه؟ ما هي ده العالم عالمهم، ورئيس هذا العالم هو الشيطان. ما ينفعش حد يعيش في الدنيا دي من غير كده، ما ينفعش يغير يعيش من غير غش، ما ينفعش. فطلعوا يتفاوضوا معاه الكلام ده عشان يرجعوه لورا، فاهمين؟ عشان يسلموه للشيطان تاني. فقالوا له: نزلنا لكي نوثقك ونسلمك الى يد الفلسطيني. قالوا له: بص احنا مضطرين نربطك لان ده دمار علينا كلنا، احنا مش قد العداوه دي، ونسلمك الى يد الفلسطيني. فقال لهم شمشون: احلفوا لي انكم انتم لا تقعون عليه. قال لهم: بصوا انا من الفلسطيني ما تقولوش، لكن انا مش عاوز خيانه منكم. انتوا على الاقل مش عاوزين تبقوا معايا ولا تحاربوا معايا، ما تتقلبوش عليا، ما تغدروش بي، ربطوني وسلموني وبعتوا والباقي عليا. خلي بالكم مين اللي هيربطه؟ يعتبروا اهله، فاهمين؟ نرجع للرمزيه بتاعت مين اللي هيربط ربنا يسوع المسيح خاصته؟ اليهود هم اللي هيسلموه. البشر اللي جاي يموت عشانهم هم اللي هيقدموه للشيطان عشان يسلط، او هيقدموه يعني لعالم الشر يغلبه، يعني فاكرينه هيغلبه، فاهمين؟ فاللي ربطوا المسيح وقدموه فريسا لعالم الشر وكانوا فاكرين الشر هيغلبه كان اهله، او كانت البشريه اللي المسيح جاي يفديها. يعني الناس اللي بيحارب عنهم شمشون هيوثقوه ويسلموه، وشمشون موافق. ليه؟ لأنه له عداوة مش مع رجال يهوذا، فهمنا؟ فالمسيح موافق أن البشرية تصلبه. ليه يا رب أنت مالكش عداوة معانا؟ ده احنا وحشين. لا أنا ملياش عداوة معاكم، أنا عداوتي مع الشيطان اللي ذلكم، فاربطوني واصلبوني عشان أغلبه. فاهمين الفكرة؟ فالمسيح قبل أن البشر يصلبوه ويبهدلوه ويربطوه، لأن له معركة أخرى هي اللي تهمه، هو ملوش معركة معانا المسيح. هو عارف أن احنا أولالات الحيلة، أو بنقول له يا رب رئيس العالم ده شديد قوي، الفلسطينيين متسلطون علينا، احنا مش قد الكلام، مش هنعرف نعيش في الدنيا دي. قال لهم طب ماشي اربطوني وسيبوني انا دافع عنكم، سلموني بقى للموت. زي ما ايه كان المسيح رايح يموت ومش واخدين بالهم انه بموته داس الموت وداس الشيطان. فقالوا له نزلنا لكي نوثقك ونسلمك ليد الفلسطينيين. وقال لهم شمشون احلفوا لي انكم انتم لا تقعون عليه. فكلموا قائل اتكلم، ولكننا نوثقك ونسلمك إليهم وقتلا لا نقتلك. نحن ملناش دعوة، احنا نسلمك ونجري. فأوثقوه بحبلين جديدين، اللي ربطه المسيح حبلين جداد، حبل من الأمم وحبل من اليهود، حبل من اليهود وحبل من الرومان، عهد قديم وعهد جديد. الدنيا كلها ربطت المسيح على الصليب عشان يفدي الدنيا كلها، واخدين بالكم؟ اليهود اللي كانوا فاكرين عندهم بر وطلع ما عندهمش بر في الناموس ربطوا المسيح، والامميين الوثنيين اللي محتاجين خلاص ربطوا المسيح بالحبل الثاني واوثقوه وسلموه ليهود. ولما جاء الى لحي صاح الفلسطينيين للقائه، سابوه مربوط فشافوا الفلسطينيين جاي، فطبعا هيصوا ليه ده يا شمشون مربوط، هو مش واخدين بالهم ان مفيش حاجه تربط، فافتكروا انه كده وقع في ايديهم. فحل عليه روح الرب، ثالث مرة تقال ان روح الرب اتحرك. كل ازمة كل موقف شديد دايما افتكر هنا لما يقول في العهد الجديد لا تهت اذا سلموكم الى ولاة وملوك لا تهتموا في تلك الساعة بما تتكلمون او تناقضون، لان الروح القدس يعطيكم في تلك الساعة ما يجب ان تقولوا. مواقف كبيرة تقدرش تحرك فيها لوحدك، لازم روح ربنا يسندك. حتى رفض الشر، حتى انك تقول لا للغلط، محتاج نعمة الروح القدس. عشان تدافع عن مسيحك محتاج نعمة الروح القدس. عشان تشهد بإلهنا قدام عالم ما يعرفش ربنا محتاج نعمة الروح القدس. حل عليه روح الرب، فكان الحبلان اللذان على ذراعيه ككتان أحرق بالنار. فانحل الوثاق عن يديه، عارفين يعني عمل ايديه كده بس فكوا على طول قطعوا. مقصود بيها انه رباطات الموت البشعة دي اللي قدامنا كلنا مرعبة كانت بالنسبة للمسيح يعني عمل كده بس خلاص الموت اتهزم. يعني الموضوع بالنسبة له مش متعب، ولا مش متعب مفهوش الام. اقصد انه سلطان المسيح قوي جدا. ووجد لحي حمار طري وفي حتة كده خلى يعني، فلقى فك حمار ميت فعظمه يعني، فمد يده وأخذه وضرب به أسف رجل. وما لقاش غير حاجة زي الخشب كده يعني، حاجة ناشفة طبعا، فبقى عملها زي المرزقبة كده وطايح بيها في كل الناس. فوقعوا 1000 قدام منه. فقال شمشون بلحي حمار كومة كومتين، يعني ابتدى يعد يقول لك كومة وكومتين وثلاثة ويوقع ويعد، فاهمين ازاي وهو طايح فيهم بلحي حمار. بلحي حمار قتلت 1000 رجل. فلما فرغ من الكلام رمى اللحي من يده ودعا ذلك المكان رمت لحي. هذه فكرة كلمة لحي، مقصود بيها ايه الحكاية دي؟ انه ان ربنا يقدر يغلب الشر بأقل مجهود، فاهمين؟ ربنا يسوع له المجد. وانت لو في ايده اقول ايه يعني طبيعتك الجسدية الحيوانية اللي بتشدنا دايما للضعف والاكل والشرب والنوم والخطية، لو سلمتها في ايد ربنا تطيح بيها في الشر كله. يعني الطبيعة الميتة اللي فينا دي اللي كلها ضعف وخطايا في ايد المسيح له المجد قوية جدا. لنا هذا الكنز في اواني خزفية، فيكون فضل القوة لله لا منا. فانت في ايد ربنا قوة جبارة، لكن بتاعت فك حمار ده على الارض ايه قيمته؟ ولا حاجه. من غير ما تحط في ايد المسيح ملوش اي قيمه. فهنا يكون بيك شياطين، يعني ربنا يسوع لما يمسكك ويحارب بيك يعمل كوب شياطين قصادك يقع. هنخلص، انا عارف ان انتوا تعبتوا. ثم عاطسه جدا، عجب الحته دي بقى، فدعا الرب. اول مره نسمع دعا الرب دي، ولا جت قبل كده؟ ما صلاش ولا مره الراجل ده؟ ده لازم يقول له اب اعتراف. ازاي ما سمعناهوش بيصلي خالص؟ خلي بالكم، شمشون للاسف ضعف الصلاه اللي فيه هو اللي كان بيوقعه كل شويه. هو مش هيعرف قيمه الصلاه غير في الاخر لما بيتزنق قوي، بيقول يا رب، مع انه نذير الرب، يعني قواه جوه خطيره، جوه روحيه. احنا كده، احنا قوانا جوه روحيه ضخمه، بس مش بنصلي كفايه، مش بنستفيد بالقوه دي كفايه، لازم يعني نعطش خالص عشان نقول يا رب. عاطسه جدا، طبعا الكتاب دايما نقول ان جدا دي دايما ما فيهاش مبالغه، فلما تتقال يبقى مقصود بيها على الاخر. فدعا الرب وقال: انك جعلت بيد عبدك هذا الخلاص العظيم، والان اموت من العطش واسقط بيد الغلف. هو مش فاهم يا رب، معقول الكلام ده؟ يعني اعمل خلاص عظيم زي كده وبعدين بلاقيش نقطه ميه اشرب، اقوم اموت من العطش؟ ده تبقى شكلها حتى مش ماشيه خالص. ساعات ربنا لما يرفعنا يسيبنا شويه بعد الرفعه الجامده، والشعب كله هتف ان الرب هو الله، فعمل انتصار اسطوري يعني، ورجع الشعب كله لربنا. بعد كده يجي له مرسال من ايزابل: انا لازم اموتك زي ما موتت الانبياء. يخاف ويضعف ويكتئب ويهرب، وربنا يحايله وهو مش قادر يتحايل، عاطشه جدا. فاهمنا؟ يعني بقى بعد ما تعمل كل الكومه دي ترجع تبقى ضعيف كده قوي. في حياتنا ربنا بيعمل كده، يرفعنا قوي ويبقى عندنا ايام فيها احساس بالفرح وبالبركه وبالقوه، وفي ايام بالعطش الشديد، وتقول يا رب معقول انا اللي بخدمك، انا اللي بتعمل بيا خلاص، تقوم تسيبني كده هفتان مش لاقي نقطه ميه، تبقى عندي مشاكل مش عارف احلها وانا بحل مشاكل الدنيا. يبقى بولس اللي عصائبه ومناديله تشفي الامراض، هو نفسه ايام مش راضي يخف. فاهمنا؟ عاطشه جدا، عشان لازم الواحد يفضل محافظ على احساس الضعف قدام ربنا، لئلا نرتلي، لئلا نفتخر، لئلا الواحد يفتكر انه هو حاجه. فخلاه شويه ميه بس تدلينه، فقال له: يا رب هموت من العطش واسقط بيد الغلف، يعني يرجعوا يذلوني تاني. فشق الله الكفه التي في لحي. الكفه مقصود غالبا صخره، مقصود بها صخره زي الكف يعني. فخرج منها ماء فشرب. فكريم بقى كتير على فكرة شربت من صخرة كده، منها بقى شمشون. ربنا قال له: لا، ده انا هطلع لك مية من الارض، هشف لك مية لهملاك بالروح القدس عشان تقدر تكمل الحرب، بدل انت عطشان وبتطلب لازم تاخد. ورجعت روحه فانتعش، لذلك دعا اسمه عين هقوري التي في لحي الى هذا اليوم. اقول لكم عين حقوري دي ايه؟ عين الداعي، يعني عين اللي صلى، عين حقوري. فطلعت منها ميه، بقت عين ميه لمجرد الصلاه بس. يعني شوف صلاتك ممكن تنزل ميه تعمل عين، يعني تطلع ميه كتير قوي، مش انت بس اللي تشرب، يشرب ناس تاني. وقضى اسرائيل في ايام الفلسطينيين 20 سنه ونكتشف